بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح شروط كلمة التوحيد، ونشرع اليوم في شرح الشرط الأول من شروطها، وهو العلم. فأول شرط من شروط هذه الكلمة العظيمة أن يتعلم المكلف معناها، وتعريف العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه. إذا قيل لك عرف العلم فقل العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه. فالشرط الأول من شروط هذه الكلمة العظيمة أن نتعلم معناها، أن نتعلم المعنى الذي دلت عليه كلمة لا إله إلا الله في أصل وضعها. فلا إله إلا الله، إذا قيل لك ما معناها؟ فمعناها لا معبود بحق إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة اشتملت على نفي وإثبات. فالنفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. وهذه الكلمة ماذا تنفي؟ تنفي استحقاق العبادة عن كل أحد سوى الله، وتثبت ذلك لله عز وجل وحده، لأن لا هذه نافية وإله نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فقول العبد لا إله أي لا معبود. وإذا قال العبد إلا الله فهذا هو الاستثناء، والاستثناء هنا سبق بماذا؟ سبق بالنفي، سبق بالنفي. وهذا أسلوب من أساليب الحصر والقصر. فقول العبد لا إله إلا الله فهذا معناه الإقرار والاعتراف بأن الألوهية الحقة مقصورة ومحصورة على الله عز وجل، فليس هناك من يستحق العبادة أو شيئا منها سوى الله عز وجل. فالعبادة حق الله جل وعلا، ولا يجوز أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى. فهذا معنى لا إله إلا الله. والقدر الذي يكفي أن يتعلم المكلف معناها إجمالا، يعني أن تعرف على وجه الإجمال أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى إياك نعبد، قال أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات. فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات. وهذا كلام جامع نافع. فالنفي ما معناه؟ أن تجرد كل من سوى الله عز وجل عن استحقاق شيء من العبادة. قال: فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات. فلا يعبد المكلف أحدا سوى الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة. قال: والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. قال: الإثبات ماذا؟ إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات. والإثبات أن تجعل عبادتك لواحد، أن تصرف جميع أنواع العبادة لواحد وهو الله عز وجل. قال رحمه الله: وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو إياك. معمول يعني المفعول، تقدم المفعول. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر، أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. وأشار إلى الإثبات منها بقوله: نعبد إياك نعبد. ونعبد فعل مضارع يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار. فهذه حال الموحدين، يستمرون على عبادة الله عز وجل ولا يقطعون هذا الاستمرار بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، نعبد إلهك، والمعنى نحن مستمرون على عبادة إلهك، ليس لنا معبود سواه نصرف له العبادة في وقت من أوقاتنا أو في حال من أحوالنا. فإذا معنى هذه الكلمة الذي دلت عليه ما هو؟ لا معبود بحق إلا الله. وهذا المعنى هو الذي دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، وكذلك دلت عليه لغة العرب التي نزل بها القرآن. وعلى هذا علماء أهل السنة، والله جل وعلا قد بينها، بين معنى هذه الكلمة في القرآن. قال الله جل وعلا في بيان معنى لا إله إلا الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة لا إله إلا الله. وفسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو معناه. كأنه قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي نستوي نحن وأنتم فيها، بيننا وبينكم. فإن قالوا ما هذه الكلمة وماذا تعني؟ قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد بأي نوع من أنواع العبادة؟ لم يذكره لإفادة العموم. ألا نعبد بأي نوع من أنواع العبادة إلا الله. قال ولا نشرك به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني وأن لا نشرك به في عبادته نبيا، وأن لا نشرك به في عبادته ملكا، وأن لا نشرك به في عبادته رسولا، وأن لا نشرك في عبادته وليا أو ضريحا أو قبرا أو مشهدا أو مزارا أو ساحرا أو كاهنا أو شجرا أو حجرا إلى آخره. فكل من سوى الله عز وجل داخلون في هذا النفي، ولا نشرك به شيئا. ولذلك قال لك ماذا؟ النفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، وأربابا هنا بمعنى معبودين، والمعنى ولا يعبد بعضنا بعضا. وهذه الآية من الأدلة العظيمة والدامغة لمن حصر الشرك في عبادة الأصنام. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا من الأصنام؟ هل اليهود والنصارى الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية كانوا من الأصنام؟ لا. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا، يعني عن هذه الكلمة، عن كلمة لا إله إلا الله وعما دلت عليه من وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون من سواه، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن المسلم من هو؟ من شهد أن لا إله إلا الله، وعلم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، واعتقد هذا المعنى، وعمل بمقتضى هذا المعنى. وأما من تولى عن التلفظ بها، أو تولى كذلك عن العمل بمقتضاها، أو تولى عن تعلم معناها، فإن هذا ليس من أهل الإسلام في شيء، هذا الذي دل عليه كلام الله عز وجل. فالكلمة السواء هنا هي لا إله إلا الله، والله عز وجل هنا قد فسرها. ولذلك قلنا إن هذه الآية في بيان معنى لا إله إلا الله، الله عز وجل فسرها في الآية التي بعدها. فقوله سبحانه وتعالى ألا نعبد، هذا نفي يطابق ماذا؟ قول العبد لا إله. وقوله إلا الله هذا إثبات يطابق قول العبد إلا الله. قال الطبري رحمه الله في تفسيره قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قال هي أن نوحد الله تعالى فلا نعبد غيره ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئا. هذا إمام المفسرين يبين لنا ما دلت عليه هذه الآية من بيان معنى لا إله إلا الله. وكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال أن لا نعبد إلا الله، تأمل، ولا نشرك به شيئا، تأمل في كلام الحافظ ابن كثير، قال ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا. وهذا فيه الإشارة إلى العموم الذي دلت عليه ماذا؟ النكرة المسبوقة بماذا؟ بالنفي. قال ابن كثير بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا كلام أئمة المفسرين. فالحافظ ابن كثير رحمه الله هنا نص على أن الله تعالى فسر هذه الكلمة بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ثم بين رحمه الله عز وجل أن هذه الكلمة تنفي استحقاق العبادة عن كل أحد سوى الله من بني الإنسان والملائكة والجان والأصنام والصلبان والطواغيط والأوثان والنيران، وأن هذا المعنى هو دعوة جميع الرسل. ثم ذكر لك قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآية هذه واضحة في أن لا إله إلا الله تعني ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وابن كثير يريد أن يبين لك أن الرسل جميعا جاءوا لتقرير معنى لا إله إلا الله التي هي ماذا؟ تعني عبادة الله واجتناب وترك عبادة كل معبود سوى الله عز وجل. والآيات الدالة على معنى لا إله إلا الله كثيرة في القرآن، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما أصلها ماذا؟ من ما، وما هنا موصول بمعنى الذي. فهذه براءة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عبادة كل معبود. إنني براء مما تعبدون، قال إلا الذي فطرني، قال أنا بريء من عبادة كل معبود إلا من خلقني، فهذا هو الذي يستحق أن يعبد. ولا شك ولا ريب أنه ليس من خالق سوى الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة، ذكرنا طرفا منها في إعلام العبيد. وأما بيان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لمعنى هذه الكلمة فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي رواية: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله. تأمل، في الأول قال بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الرواية الثانية قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله. فلا إله إلا الله ما معناها؟ توحيد الله. لا إله إلا الله معناها أن يوحد الله. وفي رواية أيضا قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. إذن تستفيد من مجموع هذه الروايات أن لا إله إلا الله هي توحيد الله، وأن توحيد الله عز وجل ما معناه؟ أن يعبد الله ويكفر بما دونه. أن يعبد الله ويكفر يعني يتبرأ من عبادة كل من سوى الله عز وجل، واضح؟ أن يعبد الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ ها، ما ذكره لإفادة العموم. ويكفر بما دونه، وما موصول بمعنى الذي تفيد العموم. ويكفر بما دونه، هذه تساوي إنني براء مما تعبدون. وأن يعبد الله، هذه تساوي إلا الذي فطرني. ويكفر بما دونه، هذه تساوي لا إله. وأن يعبد الله، هذه تساوي ماذا؟ إلا الله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا شهادة أن لا إله إلا الله بأنها توحيد الله، وأنها عبادة الله، والكفر بعبادة كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فإذا دل القرآن ودلت السنة على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فإن قيل لك ما الدليل على أن هذا المعنى هو معناها في لغة العرب؟ فالجواب أن نقول ماذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا القرآن الذي نزل بلسانهم، ومن ذلك الآيات التي فيها ماذا؟ التي فيها الدعوة إلى هذه الكلمة، ما فهموا منها إلا هذا المعنى. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم الآيات التي فيها لفظ لا إله إلا الله وفيها بيان معناها، ما فهم المشركون منها إلا هذا المعنى. ولذلك قال الله جل وعلا عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهموا أن لا إله إلا الله أن تتوجه بالعبادة لواحد، وأن تترك جميع ما تعبد. ولذلك قالوا إنا لتاركوا آلهتنا. وأصل الخلاف بين الرسل وبين أممهم، الخلاف ليس في أن يعبد الله، وليس في إثبات أن الله جل وعلا يعبد، لا، وإنما حصل الخلاف في ماذا؟ أنا نكرر دائما أن المشركين كانوا يعبدون الله، فهم كانوا يعبدون الله، فلم يختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما اختلف المشركون مع أنبيائهم في أن الله يعبد. الكل يقر بأن الله يعبد وأن الله جل وعلا هو أعظم الآلهة، وأنهم إنما عبدوا هذه الآلهة الصغيرة ليصلوا إلى رضا الإله الكبير الذي هو الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني معبودين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن حصل الخلاف بينهم وبين الأنبياء في أن الأنبياء قالوا لهم اتركوا عبادة غير الله، اتركوا عبادة غير الله، فالخلاف حصل هنا في ترك عبادة غير الله. ولذلك قال هؤلاء رفضوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم لأي شيء، دعاهم إلى أن يتركوا عبادة غير الله. ولذلك لما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قد، يعني قفوا إلى هنا. هذا الموطن موطن ماذا؟ اتفاق. إلا شريكا، فيزيدون ماذا؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فاستثناؤهم ضرهم، استثناؤهم هو الذي ضرهم وورطهم في ماذا؟ في الشرك. واستثناء الموحدين نفعهم. فنحن نقول لا إله إلا الله، وهم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فافهموا هذا الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يحصل في أن الله يعبد، لا، وإنما حصل في ماذا؟ في ترك عبادة غير الله. ولذلك قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقالوا أجعل، تأمل، شوف، لما قال لهم لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. شوف كيف فهم، أجعل المعبودين معبودا واحدا. هم يقرون أن الله يعبد وأنه من جملة من يعبد، لكن أنكروا ماذا؟ أن يتركوا عبادة غيره. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. واضح؟ فهم سموا وقالوا التوحيد هذا بدعة، كما هو الحال الآن. توحيد يقولون بدعة، توحيد هذا جاء به الخامسية، دين جديد. فهؤلاء سلفهم الذين يقولون هذه المقالة أن التوحيد بدعة، وأن التوحيد إنما جاء به من ينبذونهم بالخامسية، سلف هؤلاء في هذا القول. هؤلاء الناس هذا الدين قالوا ما نعرف هذا وما وجدنا آباءنا على هذا. فهذه الآية ظاهرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا هؤلاء، لما دعا العرب الفصحاء البلغاء لهذه الكلمة، ما فهموا منها إلا هذا المعنى. وكذلك مما يبين لك هذا، وأنهم ما فهموا مما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا المعنى قصة أبي سفيان مع من؟ مع هرقل. فإن هرقل لما قال لأبي سفيان رضي الله عنه: ماذا يأمركم؟ هذا الرسول الذي جاءكم بأي شيء يأمركم؟ قال يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وهو إنما قال لهم ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله. ففهم أبو سفيان بعربيته وبسليقته أنه يدعوهم إلى عبادة الله وحده، إلى أن يعبدوا الله على جهة الإفراد، إلى أن يجعلوا العبادة لواحد، ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. ماذا يقول آباؤهم؟ آباؤهم يقولون بتعدد الآلهة وبصرف العبادة لآلهة متفرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى لا إله إلا الله، ففهموا أن معناها ماذا؟ اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. وكذلك يشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على أبي طالب هذه الكلمة وهو في سياق الموت، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تعمل. ففهم بلغتهما أنه إذا قالها فإنه يكون قد فارق ملة عبد المطلب ودخل في ملة من؟ في ملة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ملة عبد المطلب؟ وما الدين الذي كان عليه المشركون؟ تعدد الآلهة، تعدد الآلهة والمعبودات. وملة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة الله وحده لا شريك له. واضح؟ وفهم هؤلاء أن لا إله إلا الله لا تجتمع أبدا مع ماذا؟ مع الشرك، أن هذا يتنافى تماما مع معناها الذي دلت عليه. ولذلك رفضوا واستكبروا عنها. فلا يمكن أن يجتمع قولها والتلفظ بها واعتقاد معناها مع البقاء على ما هم عليه من الشرك، أن البقاء على ما هم عليه من الشرك يناقض وينافي هذه الكلمة. وكلام العلماء كثير في بيان معناها، فالمتقدمون كما ذكرنا ينصون على هذا، أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وكذلك المتأخرون من علماء هذه الأمة. ونقرأ لكم شيئا من كلام ماذا؟ من كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. قال على قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: وأما تأويل قوله الله لا إله إلا هو، فإن معناه النهي عن أن يعبد شيء غير الله. شوف كيف هذا تفسير للا إله إلا هو. قال: الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية، يقول: الله الذي له عبادة الخلق، الحي القيوم لا إله سواه لا معبود سواه، يعني ولا تعبدوا شيئا سوى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي صفته ما وصف في هذه الآية. والله لو أن الناس عرفوا معنى هذه الآية لما وجدنا من يعبد غير الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله. وأبان أن الذي يستحق العبادة هو الحي، الحي، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهذه ليست إلا لله. قال القيوم: القائم بنفسه والمقيم لغيره، الذي ما من موجود إلا ويفتقر في قيامه إلى الله عز وجل، فهو الذي يدبر أمر جميع المخلوقات. قال: ومن صفته، من صفة الإله الذي يستحق أن يعبد، ماذا؟ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا من أدلة التوحيد. الذي يستحق أن يعبد هو الذي لا تأخذه سنة، نعاس، ولا نوم، ولا ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأما من سوى الله، ها، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان ينام. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام؟ ها، أيوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الثلاث نفر، قال: وأقوم الليل وأنام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يعبد. لما؟ لأنه تأخذه السنة ويأخذه النوم. وإن كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، ففي حق غيره من باب أولى. وكم تجدون من الأحاديث كان إذا استيقظ من نومه قال أو يشوص فاه بالسواك إلى آخره من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام. واضح هذا؟ فتأمل في كلام ابن جرير رحمه الله، وهو شيخ المفسرين. وقال رحمه الله عند تفسير قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية الأولى في البقرة وهذه في آل عمران. قال: وأما معنى قوله لا إله إلا هو، ما قال، تأمل، وهذا يعني من بديع ما وجدته عند مطالعتي لتفسير ابن جرير رحمه الله، ما يقول لك هذا مضى بيانه فيما سبق، فتأمل. قال: وأما معنى قوله لا إله إلا هو، فإنه خبر من الله عز وجل أخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد، وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له، لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية، وأن كل ما دونه فملكه، وأن كل ما سواه فخلقه، لا شريك له في سلطانه وملكه، احتجاجا منه تعالى ذكره عليهم بأن ذلك إذا كان كذلك فغير جائزة لهم عبادة غيره، ولا إشراك أحد معه في سلطانه، إذ كان كل معبود سواه فملكه، وكل معظم غيره فخلقه، وعلى المملوك إفراد الطاعة لمالكه وصرف خدمته إلى مولاه ورازقه. كلام هذا يكتب بماء العيون كما يقولون. وقال عند قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم فإنه نفى أن يكون شيء يستحق العبودية غير الواحد الذي لا شريك له في ملكه. وقال عند قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. واعلم أنه ليس للخلق معبود يستوجب عليهم العبادة بملكه إياهم إلا معبودك الذي تعبده وهو العزيز الحكيم. وقال عند قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قال فإنه لا إله إلا هو يقول لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة له إلا الله الذي هو فالق الحب والنوى وفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. وقال عند قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال لا إله إلا هو يقول لا ينبغي أن تكون الألوهة والعبادة إلا له جل ثناؤه دون سائر الأشياء غيره من الأنداد والأوثان إلا لمن له سلطان كل شيء والقادر على إنشاء خلق كل ما شاء وإحيائه وإفنائه إذا شاء إماتته. وهذا ليس إلا لمن إلا لله عز وجل. وقال عند قوله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يقول لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهة له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته. فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين مخلصين له الطاعة مفردين له الألوهة لا تشركوا في عبادته شيئا من وثن وصنم ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا. والشاهد تأمل يقول لا معبود بحق تجوز عبادته. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذا إمام المفسرين وشيخهم. وأما كلام العلماء المعاصرين فكثير ونثير تجدونه في شروحاتهم على معنى هذه الكلمة. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا المعنى معرفته هو العلم بلا إله إلا الله. والعلم بلا إله إلا الله شرط من شروط هذه الكلمة، فلا ينتفع المكلف بنطقه بها إلا بمعرفة معناها وباعتقاد هذا المعنى وبالعمل بمقتضى هذا المعنى. فالعبادة حق الله ولا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن. بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. لا بد هذا، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. هذه تساوي لك ماذا؟ إنني براء مما تعبدون، وتساوي لك لا إله. وقوله وهو الإله الحق هذه تساوي إلا الله. طيب إذن الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله أن نتعلم معناها، والقدر الذي تصح بها هذه الكلمة وتنفع به هذه الكلمة هو أن تعلم إجمالا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أن تعلم إجمالا أن لا إله إلا الله تعني أنك تصرف العبادة لله وحده وأن عبادة غيره لا تجوز وأن صرف العبادة لغيره محرم وشرك بالله عز وجل. ومن الأدلة على أن العلم شرط في صحة وقبول ونفع هذه الكلمة قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا هذا قال إلا من شهد بالحق، فالحق هنا كما قال جمع من أهل العلم هو لا إله إلا الله، فالله عز وجل سماها بالحق هنا. إلا من شهد بالحق يعني شهد أن لا إله إلا الله. قال وهم يعلمون، يعني يعلمون ماذا معنى هذه الكلمة وهذه جملة حالية، شهدوا حال كونهم عالمين بمعناها. واضح هذا؟ ولو فسرنا الحق بأنه عام قلنا الألف واللام في على الأول أن الألف واللام في الحق للعهد الذهني، الحق يعني المعهود الذي هو لا إله إلا الله. ولو فسرنا ال هنا الحق بأنها ال التي تفيد الاستغراق والشمول، فماذا على هذا يكون الحق عام، الحق يراد به ماذا؟ كل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالحق لو قلنا عام تدخل فيه كلمة لا إله إلا الله دخولا أوليا. إذن اشترط الله جل وعلا في شهادتهم بلا إله إلا الله اشترط ماذا؟ اشترط العلم بها، فلا تصح الشهادة إلا أو فلا تصح الشهادة على شيء إلا بعلم، وكذا هذه الكلمة فلا تصح إلا بأن يعلم الإنسان معناها وبما دلت عليه، تعلم معناها وما دلت عليه نفيا وإثباتا. ومن أدلة السنة على اشتراط العلم في صحة ونفع وقبول هذه الكلمة قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. تأمل، قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، والشاهد من الحديث قوله وهو يعلم. إذن لا إله إلا الله التي ينتفع بها والتي تكون سببا في دخول الجنة هي التي مات قائلها ومات صاحبها عليها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. ومفهوم الحديث أن من مات ولم يكن عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فإنه لا يدخل الجنة. واضح هذا؟ فهذا دليل واضح على شرط العلم في نفع لا إله إلا الله وفي قبولها. بقي عندنا إشكال هنا في الآية الماضية، قال الله عز وجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، وهذا كنا قد علقنا عليه في شرح أعلام السنة المنشورة. قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهل أهل التوحيد يملكون الشفاعة؟ ها؟ لا يملكونها. هذه الآية فيها تعارض مع ماذا؟ في الظاهر فيها تعارض مع قوله قل لله الشفاعة جميعا. فتلك الآية كما بينا قصرت وحصرت ملك الشفاعة على من؟ على الله عز وجل. وهنا قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. فهل أهل التوحيد يملكون هذه الشفاعة؟ لا، الشفاعة لا يملكها أحد سوى الله عز وجل. والجواب أن الاستثناء هنا منقطع، استثناء منقطع أن يكون ماذا؟ المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ونظير هذه الآية قول الله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالذي ينظر في ظاهر هذه الآية ماذا يظن؟ يظن أن الله جل وعلا إنما كتب عليهم الرهبنة بقيد ماذا؟ أن يبتغوا بذلك مرضات الله. ولكن هذا ليس بصحيح، فالآية فيها نفي. قال ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي يبتغوا رضوان الله. وهنا قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني كأن قائلا يقول ماذا؟ إن كانوا لا يملكون فهل يشفعون؟ فقال الله إلا من شهد بالحق، يعني أن من شهد بالحق يشفع، من شهد بالحق. ولذلك نحن قلنا الشرط من شروط الشفاعة رضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع فيه. والشفاعة لا تكون، الشافع لا يكون إلا موحدا، والمشفوع فيه لا يكون إلا موحدا. واضح؟ ولذلك قال شيخ الإسلام في بيان هذه الآية فهذا استثناء منقطع، والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين المذكورين. فلما نفى ملكهم الشفاعة بقيت الشفاعة بلا مالك لها، هو قال ما يملكونها، كأنه قد قيل فإذا لم يملكوها هل يشفعون في أحد؟ فقال نعم، من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا يتناول الشافع والمشفوع له. واضح؟ فلا يشفع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالملائكة والأنبياء والصالحون. وإن كانوا لا يملكون الشفاعة لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا، وهم لا يؤذن لهم إلا في الشفاعة للمؤمنين. فالملائكة والأنبياء والصالحون، هؤلاء جميعا من الموحدين. واضح؟ هؤلاء شفعاء. قال وإن كانوا لا يملكون الشفاعة لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا، وهم لا يؤذن لهم إلا في الشفاعة للمؤمنين. إذن ما يؤذن لهم إلا في أن يشفعوا في ماذا؟ في الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله فيشهدون بالحق وهم يعلمون. لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليدا للآباء والشيوخ، كما جاء الحديث الصحيح إن الرجل يسأل في قبره ما تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن فيقول هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فلهذا قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد تقدم قول ابن عباس يعني من قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه. والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل لا إله إلا الله، في أهل لا إله إلا الله يعني في الذين علموا معناها واعتقدوا هذا المعنى وعملوا بمقتضى هذا المعنى. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. فبين أن المخلص لها من قبل نفسه هو أسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم من غيره، مما يقولها بلسانه وتكذبها أقواله وأعماله. يقول لا إله إلا الله، فإذا قام قال: مدد يا رسول الله. لا إله إلا الله، أشفني يا شيخ فلان. لا إله إلا الله، المطر يا شيخ فلان. هذا يقول لا إله إلا الله بلسانه، ويكذبها ماذا؟ بقلبه وبلسانه وبأقواله وأعماله. قال: فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق، شهدوا أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولذلك نحن نقول ونكرر دائما أن الذي يجيز أن تصرف العبادة لغير الله، أن الذي يجيز أو يجيز أن نصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل، فهذا ليس في عداد أهل العلم. هذه الآية دليل على هذا. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذا من أجاز للناس أن يصرفوا العبادة أو شيئا منها لغير الله، هل هذا شهد أنه لا إله إلا الله؟ لا، وإن كان تكلم بها، وإن تكلم بها إلا أنه ما شهد، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم. أنت الآن هل يجوز لك إن لم تكن قد رأيت فلانا يسرق وعلمت أنه سرق، هل يجوز لك أن تشهد عليه؟ ها؟ ما يجوز. فالشهادة لا بد أن تكون عن علم، لا بد أن تكون عن علم. فالذين يزينون للناس عبادة غير الله عز وجل هؤلاء جهلة، جهلة، ولا ترتاب في أنهم جهلة، لأن هؤلاء جهلوا حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوا الركن الأول من أركان الإسلام، ولا ينفعهم مع هذا الجهل علم أبدا. قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فمن عبد غير الله أو زين للناس عبادة غير الله عز وجل فهذا جاهل وليس في عداد العلماء. ولذلك نحن نقول الجفري جاهل، وحامد جاهل، ومحمد المنتصر جاهل، وغير هؤلاء، وأحمد بن داود جاهل، وعلوي المالك جاهل، وداود بن جرجيس جاهل، وكل من قام يزين للأمة عبادة غير الله عز وجل فهذا جاهل، جاهل لا حظ ولا نصيب له في العلم. واضح هذا؟ فهذا هو الشرط الأول من شروط نفع هذه الكلمة ومن شروط قبولها عند الله عز وجل، أن يتلفظ الإنسان بها عارفا لمعناها. فالشرط الأول العلم، أن تتعلم معنى لا إله إلا الله، ما الذي نفته وما الذي أثبتته وما معناها، وأن تعتقد هذا المعنى وأن تعمل بمقتضى هذا المعنى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.